إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله من الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث مع اسم الله الملك. وفي لقاءين سابقين تحدثنا عن معنى اسم الله الملك، وعن آثاره في هذا الكون، وعما ينبغي أن يكون له من آثار في حياة المؤمن الواقعية العملية. فرأينا أن هذا الاسم بظلاله في نفس المؤمن ينبت اليقين وحسن التوكل على الله عز وجل، لأنه متى استشعر القلب ملك الأعضاء أن الملك سبحانه وتعالى هو ربه الذي خلقه ورزقه، والذي بيده أن يحييه ويميته، والذي بيده نفعه وضره، حينما يوقن القلب بذلك فإن الجوارح تنطلق وتتقدم، وحينئذ يكون التوكل على الله عز وجل حق التوكل. ورأينا ذلك واضحا في حياة الأنبياء وفي حياة الصالحين، ورأينا كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على ذلك، وضربنا مثلا لذلك في حديث ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ورأينا نماذج حية في كتاب الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الملوك الذين عرفوا نعمة الله سبحانه وتعالى فأدوا فريضة التمكين، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. ورأينا أن أمر الرشد هو الأمر الذي يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، كما رأينا في قصة ذي القرنين، كما رأينا في المقابل نماذج سيئة لملوك جحدوا حق الملك سبحانه وتعالى وتكبروا على ربهم سبحانه وتعالى فأذلهم الله في الدنيا قبل الآخرة، كما حدث للنمروذ وكما حدث لفرعون الطاغوت لعنه الله. فتأمل هذه النماذج لتعلم أن من آثار الإيمان باسم الله الملك أثرا مهما جدا ينبغي أن نتفطن إليه، وهو الذي اختتمنا كلامنا في اللقاء الماضي به. هذا الأثر هو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو مالك الملك في هذه الحياة الدنيا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وهو ملك يوم الدين الذي سيحاسب العباد يوم القيامة ويسألهم حتى يسأل حكامهم وملوكهم، إذ الكل حينئذ خاضع لله عز وجل. فمن أيقن بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه، وهو الذي رزقه، وهو الذي يملك هذه الحياة كما يملك كذلك الآخرة، ويملك كل شيء سبحانه وتعالى، الذي يوقن بهذه المعاني ينبغي أن يخضع لمعنى أهم، وهو أن الذي خلق ورزق ويحيي ويميت هو الذي يشرع سبحانه وتعالى، فله الحكم وحده، فله الحكم وحده، ولا ينبغي لأحد أن يفتات عليه في هذا الحق، أو أن يتقدم على حكمه سبحانه وتعالى. إن الذي خلق له الخلق وله الأمر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين. نعم، إن الذي شرع لنا الشعائر هو الذي شرع لنا الشرائع، فكما ينبغي أن نطيعه في الشعائر وأن نصلي ونزكي ونصوم ونحج، فكذلك ينبغي أن نطيعه في الشرائع وأن لا نترك دينه أبدا. لقد قلنا في اللقاء الماضي إنه لا يليق أبدا، لا يليق أبدا أن نقول لمن كان يملك الناس على سبيل المثال أو يحكمهم، أن نقول له: يا فلان، لك مكانة في قلوبنا ونعرف وجاهتك جيدا وما لك من خبرات في هذه الحياة، لكننا مع ذلك نطالبك بأن تبقى في مكانك هادئا ساكنا، لا أمر لك ولا نهي لك، ودع كل شيء لنا. إنه لو حاول أبناء أن يفعلوا ذلك مع أبيهم فإن ذلك يعاب فيهم ويذم منهم حتى ولو كان أبوهم سفيها أحمق. فكيف إذا كان رجلا عاقلا؟ لا شك أن كل من حولهم سيلومونهم لأنهم جنبوا أباهم بعد أن وهب لهم ما وهب وأنفق عليهم وأعطاهم ورعاهم حتى أصبحوا على هذا النحو. إذا كان هذا في المخلوقين فكيف بالذي خلق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يستطيع الملك سبحانه وتعالى الذي يتملك هذا الكون ويحكم فيه ولا يند عن حكمه شيء من مخلوقاته أن يحكم بين هؤلاء البشر الضعفاء الظالمين الجاهلين الذين هم بعض خلقه سبحانه وتعالى؟ إن الإسلام الكامل لا يقبل أبدا وإن قبل غيره أن يكون في المسجد فقط، وأن يكون الحكم والسياسة والاقتصاد والإعلام والاجتماع والثقافة والآداب والفكر كل ذلك بعيد عن الإسلام، لا يقبل الإسلام ذلك البتة. إن الإسلام عقيدة ودين ودولة، إن الإسلام عقيدة وشعيرة وشريعة، لا ينبغي أبدا أن نجزئ الإيمان به. إن الله سبحانه وتعالى ذم أقواما حاولوا أن يفعلوا هذا الصنيع فقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. ولقد ذاق هؤلاء الهوان والخزي في الدنيا حينما تسلط عليهم عدوهم وأذاقهم الذل، وسيرون أشد العذاب يوم القيامة. ولقد حذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع أهواء هؤلاء أو أن يتنازل عن بعض الوحي الذي أنزله الله عز وجل إليه بما فيه من شرائع وأحكام، فقال: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وقال: ولا تتبع أهواءهم. إن القضية قضية خطيرة، أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأخذ الإسلام جملة وتفصيلا، لا نفصل من الإسلام دينا على أهوائنا، نأخذ منه ما نحب وما نهوى، ونترك منه ما لا تحت منه نفوسنا المريضة، هذا أمر لا يقبله الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. إن الله لا يقبل منا أبدا أن نأخذ من الإسلام جزءا ونترك جزءا، وهذا المنطق كان يفهمه كل عاقل، أنه لا ينبغي أبدا أن نجعل الإسلام في مكان العبادة وأن نتركه في تحكيمنا بين الناس. نعم، ولذلك قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة، كل لله كما يحب في المسجد، ولا يعني هذا أن تترك أمر الله سبحانه وتعالى خارج المسجد، بل عليك أن تمتثل أمر الله وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر مهما كلفك ذلك، فإن ضريبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتعرض الإنسان لشيء من الأذى، وحينئذ لا بد من الصبر كما قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لقد نجح أبناء الكفر المحتلون الذين جاءوا إلى بلاد المسلمين ردحا من الزمن أن يؤسسوا في قلوبهم معنى فاسدا، أن ما لله لله وما لقيصر لقيصر، وهذا أمر لا يقبله الإسلام أبدا، فإن كسرى وقيصر وغيرهم مهما طغى وتكبر وتجبر ينبغي أن يكون عبدا لله عز وجل طائعا يرجو رحمته ويخاف عذابه. إن عذاب ربك كان محذورا. نعم، هذا الذي نفهمه من هذا الدين، إن القضية تحكيم الشريعة، إن قضية حكم الملك سبحانه وتعالى بين العباد ليست قضية نظرية يختلف فيها بعض الناس أو يعرضونها للمناقشة أو للاستفتاء، وإنما قضية تحكيم الشريعة جزء لا ينفك من هذه العقيدة التي ننتمي إليها. نعم، إنه لا يستقيم لنا قول لا إله إلا الله إلا بهذا الأمر، بل إنه لا يستقيم لنا إيمان باسم الله الملك دون أن نؤمن بهذا اللازم الضروري لاسم الله الملك. كيف يكون ملكا ونحن لا نقبل أن نحكمه فيما بيننا؟ نقبل أن يرزقنا ونعيش في خيره وفي كونه، ونطلب منه أن ينعم علينا ليل نهار، ثم بعد ذلك ننحي أمره ونجنب نهيه؟ كيف ذلك؟ كيف يقبله عاقل؟ أين جزاء الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن قضية تحكيم الشريعة لا تتعلق ببعض الأفراد الذين يطالبون بها، ولا تتعلق ببعض الأحزاب أو ببعض الهيئات والمؤسسات، إنها قضية الإسلام وقضية الحياة وقضية الإنسان كله، روحه وجسده وقلبه. نعم، إن الإسلام روح الحياة وحياة الروح، وهذه الشريعة لابد أن تكون في الواقع كما أمر الله سبحانه وتعالى. لقد أقسم رب العالمين سبحانه وتعالى بربوبيته، فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن الله سبحانه وتعالى لم يقبل أن يأمرنا فقط بأن نسلم لحكمه سبحانه وتعالى حتى تنشرح الصدور لأمر الله سبحانه وتعالى وتسلم تلك القلوب لما أمر به سبحانه وتعالى. نعم، إن الذي يقول لا إله إلا الله ينبغي أن يعلم أن لتلك الكلمة شروطا، وأنه لا بد أن يوفي هذه الشروط، وإن من أهم هذه الشروط الانقياد والصدق والإخلاص والمحبة مع القبول. فهذه شروط لا تستقيم أبدا تلك الشروط إلا مع تحكيم شرع الله عز وجل. فتحكيم شرع الله هو معنى الانقياد، وهو علامة القبول، وآية الإخلاص، ومظهر الصدق، ودليل المحبة الكاملة لما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله سبحانه وتعالى ما أنزل الكتب ولا أرسل الرسل إلا ليقوم حكمه في الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. إن القضية أن الله سبحانه وتعالى كلفنا بتحكيم شرعه، وهذا لا يخالف فيه أحد من المسلمين استطاع أن يتأمل النصوص الواردة في الكتاب والسنة. إن الأدلة على وجوب تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، على وجوب تحكيم شرع الملك أكثر من أن تحصر، لكننا نذكر بعضها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن الإجماع الذي انعقد بين أئمة المسلمين في كل عصر وفي كل مكان وحين. نعم، إن من الأدلة على وجوب تحكيم حكم الملك سبحانه وتعالى ما قاله رب العالمين سبحانه في سورة الأعراف: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأمرنا سبحانه وتعالى أن نتبع شرعه وألا نخالف هذا الشرع إلى شرع غيره. إنك لتعجب والله أن أمما كاملة تظل السنوات الطويلة تبحث وتنقب وتجمع الخبراء ورجال القانون لتضع دستورا يستقيم به حياتها. وهذه الأمة التي بين يديها الضياء وفي كفها النور تأبى أن تحتكم إلى أمر الله سبحانه وتعالى. وصدق الله: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. إن الأمر أمر جلل وأمر خطير. إن بعض الناس يظن أن قضية تحكيم الشريعة لا تقوم إلا مع قيام الدولة، وهذا وهم. إن مسألة تحكيم الشريعة نزلت في الآيات المكية قبل أن يقوم للمسلمين دولة، لأنها كما قلنا جزء من العقيدة. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأنعام المكية: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذه الآية نزلت لأن كفار مكة لما رأوا المسلمين لا يقتلون الميت لا يأكلون الميت سول لهم الشيطان: من الذي قتل هذه الميتة؟ من الذي كان سببا؟ من الذي قضى موته؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فقال لهم الشيطان وسول لهم في نفوسهم: هؤلاء المسلمون يأكلون ما ذبحوا بأيديهم ولا يأكلون ما قتله الله. فألقوا تلك الشبهة على المسلمين وقالوا: تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله. أو كما أورد بعض المفسرين: وما ذبحه الله بسكين من ذهب زعموا. فأنزل الله سبحانه وتعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، قال: وهذه فتوى سماوية بأن المتبع لتشريع الشيطان المخالف لتشريع الرحمن مشرك بالله تعالى. وهذه فتوى سماوية بأن المتبع لتشريع الشيطان المخالف لتشريع الرحمن مشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم، هكذا هذه الآية نزلت في مكة. ونزل في مكة أيضا في سورة الكهف قول الله سبحانه وتعالى: ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. علق الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى على هذه الآية أيضا فقال: والإشراك بالله في حكمه والإشراك به في عبادته كلها بمعنى واحد. والإشراك بالله في حكمه والإشراك بالله في عبادته كلها بمعنى واحد، لا فرق بينهما البتة. فالذي يتبع نظاما غير نظام الله وتشريعا غير تشريع الله كالذي يعبد الصنم والوثن، كالذي يعبد الصنم والوثن، لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه، فهما واحد وكلاهما شرك بالله. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى في آية مكية، قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وقبل ذلك قالها يوسف عليه السلام وهو في غياهب السجن، قالها يوسف وهو في سجن الملك وهو بين السجناء، قالها لا يخاف في الله لومة لائم، قالها لأن تلك عقيدة ما ينبغي أن يتراجع عنها. قال يوسف: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثرهم لا يشكرون. إن القضية ليست مرتبطة بقيام الدولة، بل إن هذه المعاني كانت تنزل على المؤمنين في مكة ليستسلموا لشرع الله عز وجل حتى قبل قيام الدولة. إن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه لا يستقيم إيمان في قلب العبد ولا يستقر اليقين حتى يحتكم إلى أمر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لقد نعى الله سبحانه وتعالى وذم أهل الكتاب اليهود الذين زعموا أنهم يؤمنون بالتوراة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا يحتكمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله سبحانه وتعالى: سماعون للكذب أكلون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى شيخ المفسرين كلاما غاية في الروعة، حاصله أن هؤلاء اليهود يزعمون أنهم مؤمنون بالتوراة ويوقنون بأن ما فيها من أحكام هو من حكم الله سبحانه وتعالى، ويكذبون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا كانوا يتركون حكم التوراة التي يوقنون بأنها من عند الله سبحانه وتعالى، ويأتون إلى هذا النبي الذي يكذبونه ويعتقدون أنه ليس نبي، زعموا وهم يعلمون حقا أنه نبي، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن الله أنكر عليهم: ألستم تقولون إنكم تؤمنون بالتوراة؟ ألستم تقولون إن هذا النبي ليس بنبي عندكم؟ فلماذا تركتم التوراة وهي عندكم يقين وفيها حكم الله حقا، وذهبتم إلى من تعتقدون، زعمتم وتظاهرتم أمام الناس أنه ليس نبي؟ كيف ذلك؟ وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين؟ أي ليس من أخلاق المؤمنين، ليس من أخلاق أهل الإيمان أن يتركوا حكم الرحمن وأن يحتكموا إلى شرع غيره. هذا معنى الآية، وليراجع من شاء كلام شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. أيها المسلمون، إن الأمر خطير، إن الله سبحانه وتعالى قال عن أهل الكتاب: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. إن هذه الآية إذا جمعنا بينها وبين قوله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، عرفنا لماذا نعيش الذل. نعم، إذا كان أهل الكتاب المحرف لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم بأن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا بالقرآن، وإنك لتعجب من أقوام يبترون هذه الآية ويزعمون أنها في صفهم وهي عليهم لو أتموها. إنه كما قال بعض علمائنا من السلف رحمه الله: إن دليل المبتدع بلها الكافر في دليل، إن رد المبتدع في دليله وكذلك الكافر. نعم، هذا واضح من هذه الآية: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إذا كان أهل الكتاب المحرف لو استقاموا على شرع الله لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، فكيف بنا إذا أقمنا كتاب الله الذي تعهد بحفظه وجعله نبراسا لنا وأنزل فيه شرعا تقوم به الحياة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ إن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب ليس خاصا بفترة معينة ولا بأمة من الأمم، وإنما ليكون صالحا لكل زمان ولكل مكان ولكل بقعة على الأرض في هذا العالم الذي نحياه، بل وفي هذا الكون. لا ينصلح أمر المسلمين إلا بالعودة إلى كتاب ربهم والتحاكم إليه كما دلت عليه هذه النصوص. نعم، لكن هؤلاء اليهود في هذه القصة، في هذه الحادثة التي نزلت بسببها تلك الآيات وكيف يحكمونك وعندهم التوراة، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يحتكمون إليه من حديث عبد الله بن عمر، يحتكمون إليه في رجل وامرأة زنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجدون الرجم في كتاب الله في التوراة؟ فقالوا: نجد أن نفضحهم ونجلدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأتوا بالتوراة. فقال عبد الله بن سلام: والله إنا لنجد الرجم في التوراة، فلما أتوا بالتوراة نشروه، ووضع القارئ يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال عبد الله بن سلام قال كذبت، هنا آية الرجم، ورفع يده من على الآية، فقال اليهود صدق والله، صدق والله يا محمد، هذه آية الرجم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم الرجل والمرأة. قال عبد الله بن عمر فلقد رأيت الرجل يجنأ ينحني على المرأة ليقيها من الحجارة. هؤلاء إنما فعلوا ذلك وقد أنكر الله سبحانه وتعالى عليهم، لأنهم بدلوا أمر الله سبحانه وتعالى وحرفوا شرعه سبحانه وتعالى، مع أنهم تمسكوا بشيء منه ولو كان مخالفا للحكم الأصلي في هذه المسألة، فكيف بالذي تركه جملة وتفصيلا وعطله ولم يعمل به؟ إنه ولا شك مبتعد عن هذا المنهج القويم الذي أراده الله سبحانه وتعالى من هؤلاء المسلمين الذين كلفهم بهذا الدين. قال الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لا يقولون نناقش أو نستفتي أو نأخذ آراء الناس هل يقبلون هذا الحكم أو لا يقبلونه. إن من العجيب أن يخرج أقوام يحلون الربا بقولهم إن هذا الذي ذهب إلى البنك ذهب طوعا ولم يكرهه أحد، إذن فالقضية حلال. منهج فاسد واستدلال باطل. لو أن أمم الأرض كلها، لو أن كل الناس تعاقدوا وتعارفوا على حل الزنا كما سيحدث في آخر الزمان، هل معنى ذلك أن الزنا يصبح حلالا بعرف الناس؟ لا والله، بل هو حرام وإن قال الناس غير ذلك. لو أن الناس اجتمعوا على أن السرقة أصبحت أمرا معروفا لا إشكال فيه، على أن الرشوة أصبحت عرفا مستباحا، هل معنى ذلك أن الرشوة تخرج صاحبها من اللعنة بسبب أنها أصبحت معروفا بين الناس؟ لا والله، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، وما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فهذه بعض الأدلة من كتاب ربنا على وجوب تحكيم الملك سبحانه وتعالى في أحكامنا وفيما بيننا. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى إن الله هو الحكم، الذي يحكم بين عباده فلا حكم لأحد غيره. قال إن الله هو الحكم الذي يحكم بين عباده والحكم له وحده، وإن الله قد أنزل الكتب وأرسل الرسل ليحكم بين الناس، فمن أطاع الرسول كان من أوليائه المتقين وكانت له سعادة الدنيا والآخرة، ومن عصى الرسول كان من أهل الشقاء والعذاب. نعم، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن الأدلة من السنة على وجوب التحاكم إلى شرع الله ما أخرجه الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم، كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. إن بعض الناس يفهم فأتوا منه ما استطعتم أي ما أردتم، وهذا خطأ. فأتوا منه ما استطعتم أي ما كان في وسعكم، كما قال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأخرج البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وأخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث العرباد بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، أمما متفرقة، أحزابا، سيرى أهواء وآراء متبعة ومطاعة، من نجاه؟ كيف الخروج من هذه الفتن؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وأجمع المسلمون على وجوب التسليم لشرع الله سبحانه وتعالى ورضى بحكمه، وكما قلنا فإن هذا هو الذي يتناسب مع قولنا لا إله إلا الله، وهو الذي جاءت به الرسل. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كل ما تجاوز به قوم الحد من معبود أو مطبوع أو مطاع، من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا طاغوت، هذا طاغوت الذي يغالي فيه الناس ويقدمون أمره على أمر الله، طاغوت الذي يجعله الناس، الذي يجعل الناس أمره أولى من أمر الله، هذا طاغوت، هذا هو. إن العجيب أن هذه الأمة تركت حكم الله سبحانه وتعالى وتركت تقديس هذا الشرع واستوردت قوانين وقدست هذه القوانين، وأصبح الذي يخرج عليها مجرما من أكابر المجرمين. لماذا؟ لأنه خرج على سيرة القانون وخرج على قداسة القانون، وهم يجاهرون بالمعاصي ليل نهار ويتركون أمر الله ويستبيحون ما حرم الله، كيف ذلك؟ تلك إذن قسمة الضيزة. إنه لابد أن نتدبر في المفاسد التي ترتبت على غياب شرع الله عن واقع المسلمين. إن هناك كثيرا من المفاسد التي ترتبت على غياب هذا الحكم الرباني الذي كان بالوحي المعصوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من أهم هذه المفاسد أن انتشر الشرك بين الناس، شرك القبور، أصبح يعبد من دون الله من كان في القبر ميتا من الأموات، يستغاث به ويدعى وينذر له من دون الله سبحانه وتعالى. إن الخطورة ليست في مجرد قيام الناس بهذا الفعل، وإن كان من الشرك ولا شك، لكن منهم من يجهلون، لكن منهم من لا يعلمون أن هذا من الشرك. إن الخطورة في هؤلاء الذين يزينون لهم هذا الشرك ويسولون لهم أن هذا من التقرب إلى الله، وكأنهم يعيدون قول كفار مكة: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ويلبسون على الناس دينهم وينشرون بينهم هذا الشرك على أنه هو الدين الصحيح الذي عليه جماهير المسلمين. وجماهير المسلمين لا تريد أبدا أن تشرك بالله سبحانه وتعالى. إنه في ظل غياب شرع الله سبحانه وتعالى حدث الفساد في الأرض كما نرى، انتشرت المعاصي وتنافس الناس بها وتبجح الكفر وأطل برأسه القبيح، وانتشرت البدعة وظهر الإلحاد، وأصبح الإلحاد في ظل حرية الكفر التي تنتشر الآن بين الناس، أصبح الإلحاد له أنياب، أصبح الإلحاد يعض في عقيدة المؤمنين الموحدين في وسائل الإعلام وفي مواقعهم على شبكة المعلومات وفي غير ذلك. يلبسون على المسلمين دينهم ويشككونهم، وأي فساد أعظم من أن يفسد على الناس إسلامهم؟ إنه فساد عظيم ولا شك. إن من خطورة غياب تحكيم شرع الله عز وجل هذا الذل وهذا الهوان الذي نعيش فيه الآن. حينما تحكم فينا الكفار واستلبوا أموالنا وانتهكوا أعراضنا ومقدساتنا وسبوا ربنا وديننا ونبينا صلى الله عليه وسلم، أيها المسلمون، إننا بحاجة إلى أن نتأمل مواقف الصادقين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأحوال. نعم، إننا لا ندري لماذا لا يجهر بالحكم الشرعي في من فعل ذلك، في من فعل ذلك الجرم الكبير وأساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. دعك ممن يهربون من القضية، ودعك ممن يستخرجون أحكاما لا تراها في الكتب الفقهية، إنما نريد أن نبين حكم الله. فلنتأمل هذا المشهد الذي حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا المشهد في الحبشة. ذهب وفد دبلوماسي رفيع المستوى إلى النجاشي. هذا الوفد كان يمثل قريش، كان يمثل قريشا وأهل مكة. وحتى تنجح مهمته الدبلوماسية فقد أخذوا عددا من الهدايا والنفائس والأشياء الثمينة وذهبوا إلى النجاشي. ما مهمتهم؟ أن يسلم لهم الإرهابيين الذين يلوذون ببلاده ويزعمون أنهم يطلبون حق اللجوء السياسي. فلما كلموا النجاشي وحوله أساقفته ورهبان النصارى، لما كلموه أبى في أول الأمر، وبدأ ذلك واضحا أن يسلم هؤلاء المستضعفين. فكانت آخر ورقة في يد هذا الوفد الدبلوماسي أن يطعن بهذا الخنجر المسموم في هؤلاء المستضعفين. فقال عمرو بن العاص، وكان يومئذ رجلا كافرا، لكن الله سبحانه وتعالى هداه بعد للإسلام، وكان رضي الله عنه من أكابر الصحابة، ومصر كلها تدين لله سبحانه وتعالى أن قدر هذا الرجل لينقذ هذه الأمة من الضلال إلى الهداية. فالحمد لله رب العالمين، وجد الله عنا خيرا عمرو بن العاص رضي الله عنه، وجد الله عنا نبينا صلى الله عليه وسلم الخير الذي كان سببا في هداية مثل هذا الرجل. أيها الإخوة، ووقف عمرو بن العاص وكان يومئذ من الكفار، يقول للنجاشي: سلهم فيما يقولون في مريم وابنها، فإنهم يقولون فيهما قولا عظيما. كانت الكلمة قد وقعت على رأس الرجل كالصاعقة، لأن هذه عقيدته. أي يسيئون إلى عقيدته ويحميهم، لكنهم يسيئون إلى عقيدتنا ونحميهم. أي يسيئون إلى عقيدتي وأحميهم. فطلبهم وطلب أن يتحقق من هذا الأمر. ولما طلب الصحابة للتحقيق تشاوروا فيما بينهم ماذا يقولون للنجاشي، هل يعرضون، هل يخفون عليه الأمر؟ إنهم مستضعفون، وإنهم غرباء، وإنهم يطمعون أن يجدوا مكانا يلوذون فيه. لكنهم استقروا في نهاية الأمر أن يجهروا بحكم الله في ابن مريم وفي أمه، كما أنزل في كتابه: إن الذي تولى هذا الأمر أن يخبر به النجاشي جعفر بن أبي طالب، وكان شابا في العشرينات من عمره، لم يهب ولم يخف في الله لومة لائم، فنطق بها مدوية ليس من عند نفسه، وإنما حينما تلا آيات الملك سبحانه وتعالى في سورة مريم، فوقعت تلك الآيات في قلب ملك الحبشة. إن ثمرة الإخلاص والصدق والوضوح التي كانت صفات يتصف بها هؤلاء الصحابة الذين أدركوا أنهم أصلا ما هاجروا لحماية أشخاصهم، وإنما هاجروا في سبيل هذه العقيدة. ولو كانت القضية مداهنة لداهنوا في مكة وهم بين صفوف قريش، لكنهم أبوا أن يداهنوا في دينهم، حتى ولو طردوا، حتى ولو طردوا، حتى ولو قتلوا، حتى ولو قتلوا، حتى ولو سلموا إلى زبانية قريش ومكة ليعذبوهم، حتى ولو حدث ذلك. فإذا بالسحر ينقلب على الساحر، وإذا بهؤلاء المؤمنين الصادقين يجعلهم الله سبحانه وتعالى آية لعباده الصادقين في كل الأجيال التي تأتي بعد، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا هو الشاهد في هذه القصة. ولذلك نقول إن حكم الله سبحانه وتعالى في من سب النبي صلى الله عليه وسلم كما قرره أهل العلم أنه إن كان من المسلمين، فقد قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع عامة أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه القتل. أجمع عامة أهل العلم أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم عليه القتل. وهذه الكلمة لابن المنذر رحمه الله تعالى أوردها القرطبي رحمه الله تعالى عند تفسير قول الله عز وجل: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. هل تظن أن الذين يطعنون في محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعنون في هذا الشخص، في هذا النبي، في هذا الشخص محمد العربي الأمي؟ أبدا، إنهم لا يطعنون في شخص، إنما يطعنون في رمز، إنما يهينون الإسلام في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت لا تدري متى يفيق هؤلاء المسلمون، متى يفيقون. استلبت الأعراض وسكتوا، أخذت الأراضي وسكتوا، وفعل وفعل وسكتوا، متى يفيقون؟ أي شيء غال عندهم؟ إن قيام حرب لو قامت من أجل النبي صلى الله عليه وسلم أشد وأعظم من ضياع قطعة أرض. إننا لو انتصرنا للنبي صلى الله عليه وسلم، لو انتصرت الدول الإسلامية للنبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا أولى ولا شك وأعظم ولا شك من انتصارنا في أكتوبر. نعم، لأن انتصار أكتوبر استعدنا به الأرض، وانتصارنا حينئذ للنبي صلى الله عليه وسلم سنستعيد به مكانة الدين، سنستعيد به مكانة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هذا كلام الله سبحانه وتعالى ووعده لا يتخلف. أين من يستجيب؟ نعم، وأما من فعل هذا الجرم الكبير، من فعل هذه الجريمة الشنعاء من أهل الذمة أو العهد أو الأمان، فإن جمهور أهل العلم على أنه يقتل، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى كما نقل القرطبي في الجامع لأحكام القرآن. قال: خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى فإنه قال يستتاب وإلا قتل، وإلا قتل، ورأي الجمهور أولى والأدلة معه. من ذلك ما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح على شرط الشيخين من حديث علي رضي الله عنه أن رجلا أعمى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده امرأة يهودية تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فخنقها فقتلها فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم دمها. وفي رواية عند أبي داود بإسناد صحيح على شرط الإمام مسلم كما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أعمى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أم ولد، أي أمة من أهل الكتاب، كانت له أم ولد، له منها ولدان مثل اللؤلؤتين، كانت تؤذيه في النبي صلى الله عليه وسلم فأنهاها فلا تنتهي، فأخذ مغولا أي سيفا قصيرا وطعن به في بطنها أو في صدرها ثم اتكأ عليه فأنزلت لحينها صبيا بين قدميه. فلما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، علم بالقتل، علم بالجريمة. وكثيرا ما نردد لا ينبغي أن ننظر إلى الجاني وقت العقوبة، وإنما ينبغي أن ننظر إلى الجريمة التي ارتكبها. إن تلك الصورة للعقوبة قد تثير الشجن في قلوب البعض أو التعاطف، فكيف بهذه الجريمة؟ ألا تثير تعاطفا في قلوب المؤمنين؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ببشاعة هذا القتل قال: أحرج على من كان لي حق عليه، وفعل ما فعل أن يخبرني. فخرج هذا الرجل الأعمى، وفي بعض الروايات أنه كان عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، فخرج هذا الرجل الأعمى من بين الناس تتزلزل قدماه حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنها كانت تؤذيني فيك. فقال صلى الله عليه وسلم: أشهدكم أني أهدرت دمه. إن مثل هذا الصنيع لا ينبغي لأحد الناس، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه أنه قتل هذه المرأة التي سبته صلى الله عليه وسلم، بل هو صلى الله عليه وسلم لما كان هو زعيم الدولة، لما كان هو الذي يحكم دولة المسلمين، أمرهم أن يغتالوا هذا اليهودي الذي آذاه في عرضه وهو كعب بن الأشرف. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يغتالوه. لماذا؟ لأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء زمن أبي بكر رضي الله عنه وتغيظ على رجل فقال له أحد الصحابة إن شئت قتلته، قال لا، ما كان ينبغي هذا لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم إن من فعل ذلك يقتل. تخيل أن من الذل الذي نعيش فيه أنه حينما اشتبهت دولة البقر في التخطيط لقتل هذا المجرم الذي رسم هذه الرسوم للنبي صلى الله عليه وسلم، حينما اشتبهت فقط أمرت أكثر من 16 صحيفة أن تنشر هذه الرسوم تحديا لأكثر من مليار مسلم، تحديا. وماذا يقولون؟ نقاطع. إننا لا نقلل من قدر المقاطعة ولا من قيمتها، لكن أين الحكم الشرعي؟ ولماذا لا نقوله للناس حتى يعلموا أن القضية ليست هينة ولا سهلة؟ ومما يؤكد ذلك ما قد ورد بإسناد حسن بمجموع الطرق أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما قال سويد بن غفلة، ويروى كذلك من طريق عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه وهو بطل هذه القصة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل الشام وهو أمير المؤمنين، فجاءه رجل يهودي من أهل الكتاب من أهل الذمة وقد شج وجهه ورأسه، وجاء إليه يشتكي إليه ما حدث، قال من فعل بك هذا؟ قال رجل من أصحابك. فقال لصهيب انظر يا صهيب من فعل هذا بالرجل، وانطلق إلى المسجد. فذهب صهيب ليستخبر الخبر فإذا هو الصحابي الجليل عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، فقال إن أمير المؤمنين قد غضب غضبا شديدا، فلو أخذت معاذ بن جبل وكلمته فيما صنعت ولما صنعت. فانطلق عوف بن مالك وأخذ معاذ بن جبل معه إلى عمر رضي الله عنه في المسجد، فلما انتهى عمر من الصلاة أمير المؤمنين رضي الله عنه التفت إلى الناس وقال أين صهيب؟ فجاء صهيب وقال من الرجل؟ قال إنه عوف بن مالك فلا تعجل عليه حتى تسمع منه. فقال ما لك ولهذا الرجل؟ ما لك وله؟ لماذا فعلت به هذا الفعل؟ فقال عوف بن مالك يا أمير المؤمنين رأيت هذا الرجل يسوق بامرأة مسلمة على حمار لها فنقص الحمار لتصرع، كان يسير خلف الحمار، وأراد هذا اليهودي أراد أن يسقط المرأة من على الحمار فنقص الحمار لتصرع فلم تصرع فدفعها وأكب عليها فغشيها، يريد أن يزني بها ففعلت به ما فعلت. إن الصحابة كلهم عدول وكلامهم لا يرد، لكن القضية الآن لا تتعلق بالرواية وإنما هي قضية خصومة، ولأجل ذلك رأينا العدل في قول عمر قال ائتني بالمرأة لتصدق ما قلت. فانطلق عوف بن مالك رضي الله عنه إلى بيت المرأة فقال أبوها وزوجها حينما علم بما قال لعمر قال له ما لك ولصاحبتنا؟ أتريد أن تفضحنا بين المسلمين؟ فلما سمعت المرأة قالت والله إن لم تذهبوا معه إن لم تذهب معه لأخرجن معه إلى أمير المؤمنين. فقال بل نذهب. فانطلق وصدق عوف بن مالك رضي الله عنه فيما قال. حينئذ أمر عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه بقتل هذا الرجل وصلبه، وقال أيها الناس فو أي أوفوا بذمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن فعل مثل هذا فلا ذمة له. إذا كان هذا الفعل وهذا القتل والصلب لعرض امرأة فكم من أعراض انتهكت، وإذا كان لعرض امرأة صلب يهودي من أهل الذمة وقتل، فكيف بعرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن امرأة قالت ومعتصما فخرج لها جيش جرار يريد أن ينتصر لها حتى رد لها كرامتها. فأين أين من ينتصر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إن هذا من ضياع شرع الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض ومن المفاسد التي جرت. إن من المفاسد التي جرت في ظل غياب شرع الله سبحانه وتعالى أن غاب الولاء والبراء، وأصبحت الأخوة لا على أساس الدين والعقيدة، لا على أساس وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، لا على أساس يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، لا على أساس يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أي إن عذبكم لأنكم اتخذتم الكفار أولياء من دون المؤمنين، كما قال الحافظ ابن كثير لا على هذه الأسس وإنما على أساس آخر. أصبحت الأخوة على أساس الجنس أو على أساس الوطن أو على أساس الأرض، هذه الأسس التي لا يعترف بها الإسلام بالدرجة الأولى، إنما الأخوة ابتداء في الله، وهذه هي العقيدة التي ينبغي أن يعلمها المسلمون. ينبغي أن يعلموا أن الكافر ليس أخا لنا وليس وليا حبيبا لنا، فرق كبير بين قول الله سبحانه وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وقول الله سبحانه وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وبين أن نواليهم أو أن نتخذهم أحبابا أو إخوانا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن من المفاسد التي تترتب كذلك على غياب شرع الله ما رأيناه في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءه رجل كما في الصحيحين وقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وما ضياعها؟ قال أن يولى الرجل غير الأمين. إن ضياع الأمانة في أن يتولى غير الأمناء أمور المسلمين، وهذا رأيناه حينما يغيب شرع الله سبحانه وتعالى، ترى كفارا وترى منافقين وترى مجاهرين بالمعاصي يتحكمون في مقدرات المسلمين. إن هذا يجري في كثير من البلاد المسلمة التي للاحتلال الكافر سلطة فيه، يغير من شاء ويضع من شاء، يصنع هؤلاء على يديه ثم يطالب المسلمين أن يرضخوا له، وإذا لم يرضخوا فإنه يجد من يقول عن هؤلاء الذين لا يستسلمون لحكم هؤلاء الصنع على يد الكفر والاحتلال يقول أنتم خوارج لأنكم لا تستجيبون لهذا الرجل. أي رجل؟ إنما اخترتموه وعلى عينكم، وإنما صنعتموه لا يمثل هذا المسلمين، لا يمثل هذا المسلمين وقد باع دينه بعرض قليل من الدنيا، لا يمثل هذا المسلمين وقد رفض أن يدافع هذا الكافر عن بلاده، لا يمثل هذا المسلمين وقد عذب المؤمنين وقد قتل المسلمين وقد فعل وفعل. هذا كله يحدث في ظل غياب شرع الله. وأما حينما يقام شرع الله فيكفي لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك إلا قليلا، وحينئذ تعود الفئران إلى جحورها ويخرج أهل الإيمان ليقودوا الأرض إلى ما يحبه الرحمن إلى حكم الملك سبحانه وتعالى. حينئذ تصلح الأرض وما عليها كما أمر الملك سبحانه وتعالى. نسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب. ومع اسم آخر من أسماء الله الحسنى نسأل الله اللقاء والبقاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله